أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل أن نجري في الحديث، استشكل الأخ السيد بالأمس بمقالة قلتها في مقام البحث عن وجه لتوثيق النوفلي الحسين بن يزيد، وقلت فيما قلت بأن الطرق إلى النوفلي حسب الفهرستان غير منحصرة به، طرق إلى السكوني غير منحصرة بالنوفلي، فكان الإشكال أن الطرق الموجودة كلها منحصرة. والمقصود طبعا فهرست النجاش وفهرست الطوسي هي العمدة، وإذا بدنا نعد مشيخة الفقيه فهرست أيضا، بالمراجعة ظهر أن في جميع هذه الطرق موجود النوفلي صحيح. طبعا الجواب الثاني وهو أنه توجد طرق لروايات لا لكتب، لم يثبت أنها لكتب ومعتد بها نسبيا، لعلها تبلغ 20%، لعلها في الكافي وغيره من كتب الرواية. إلى السكوني ولا تمر عبر النوفلي، هذا بحاله موجود، لكن هذا الإشكال لا يقضي على الوجه الأول. أكرر الإشكال بأسلوب آخر. الأسلوب الآخر هو التالي: لقد تكرر من الشيخ النجاشي وربما الطوسي أيضا أن الطرق إلى أصحاب الكتب والمصنفات في الطائفة متعددة ومتكثرة، ولكننا أخذنا على أنفسنا أن لا نذكر إلا طريقا أو طريقين، وفي أكثر الطرق ذكر طريق واحد سواء عند النجاشي أو عند الطوسي إلى أصحاب الكتب. فاقتصار النجاشي والطوسي على طريق النوفلي قد يكون لمزية ما، وقد يكون لاختيار بين الطرق المتناظرة. أقول اقتصارهم على الطريق الذي يمر عبر النوفلي لا يعني أنه لا يوجد لكتب النوفلي، لكتب السكوني، طرق لا تمر عبر النوفلي. إذ إنما يتم ذلك لو كانا أو كانوا مع صاحب من لا يحضره الفقيه بصدد الاستقصاء، ولكن من الوضوح بمكان أنه لا يوجد إطلاق مقامي من هذا القبيل، بل التصريح منهم يقضي بغيره. انقل، لكن هذا الكلام كما لا ينفي وجود طريق آخر لا نعرفه لأنه لم يسطر وينقل إلينا، كذلك لا يثبت وجود طريق آخر. إذ تصريح مثل النجاشي بأن الطرق إلى كتب الأصحاب متعددة ومتكثرة لكننا نكتب في طريق أو طريقين لا تعني بالضرورة الشهادة بتعدد الطرق في تمام حلقاتها
بل الإنصاف أنه لا يعني تعدد الطرق في كل الكتب. بعد تفاوت أصحاب الكتب والكتب والأصول والمصنفات في اهتمام الطائفة بها، نقول في جواب هذا الإشكال إن المستدل على وفاقة النوفلي بهذا الوجه الذي نستشكل فيه أراد توثيق النوفلي بحجة الانحصار في الطريق إلى السكون بالنوفلي والتلازم بين العمل بروايات السكون والعمل بروايات النوفلي، وإذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، فنحن يكفينا أن نثبت احتمالا وجود طريق آخر أو طرق أخرى لم تذكر في الطائفة، من أين لنا أن ننفي وجود هكذا طرق ما دام أئمة الفهرستات وأصحاب الطرق قد قالوا بأنهم لا يستقصون بل يكتفون بطريق أو طريقين على الأكثر في العادة، فاحتمال وجود طريق آخر موجود، فدعوى الانحصار بلحاظ زمن ما قبل الشيخ ليست في محلها ما دام هذا الاحتمال قائم. واضح الفكرة؟ لا، شوف، حالة نادرة هذه في بعض الكتب مثل المحاسن مثلا، نسخ كاملة ونسخ ناقصة، فذكر لكل نسخة من النسختين أو الثلاثة طريقة. لذلك قال النجاشي إذا بتتذكروا قال لا زيد فيها ونقص بحسب الرواة أو الروايات، تحضير هكذا على ما ببالي. كتاب العلاء بن رزين أيضا قال أربع نسخ، نسخة الكوفيين ونسخة القميين ونسخة المعادين، في حالة تعدد الكتاب ذكر لكل نسخة طريق، وإلا تصريحه واضح، هو صرح النجاشي اتفاقا بأنه لا يستقصي الطرق وإنما يذكر طريقا أو طريقين في بداية، لعله مش خير نفس الذاكرة، في بداية الجزء الثاني من كتاب النجاشي. مين؟ ايه اربع طرق، مش في الفهرس بالخصوص، في الفهرس بالخصوص ايه، وإذا بتجمع معها طرق المشيخات كمان قد تصبح أكثر، بس لا يستقصون على كل حال، استقصاء غير موجود لأن الطرق كمان إلها خصوصية، الطرق بعضها لبعض مروياته وبعضها لكل مروياته، بعضها طرقه مع أخيه الحسن في حكي فيها على كل حال، لسه مش بصدده. المهم يعني الفكرة بس هي هذه يا إخوان، إنه المستدل يتم استدلاله بده يدعي الانحصار، الانحصار يحتاج إلى إثبات، وهو ما لا يمكننا إثباته ما دام أن هؤلاء الأعاظم لم يثبت أنهم يستقصون، بل بعضهم صرح لأنه لا يستقصي، فيبقى احتمال معتد به وجود طريق آخر أو أكثر غير مذكور، ويؤيد هذا وجود مرويات لا تمر عبر النوفل، هذا يؤيده. ليش جعلته مؤيد مش دليل؟ لأن الحديث عن الطرق إلى كتب النوفل السكوني، لأن تلك الروايات قد لا تكون من كتبه، هذا كمان بده شوية توضيح. لما بيحدث المحدث قد يحدث من كتبه وقد يحدث من مسموعاته من أساتذته أو أقرانه في عصره، مش كل ما شفنا واحد عم يروي عن واحد يعني هو بيروي كتابه. هذا الخطأ الفظيع الذي وقع فيه المحقق الأردبيلي صاحب كتاب جامع الرواة لما شيد أركان طرق كثيرة هي ضعيفة في فهرستين أو في مشيخة الطوسي، فكل ما وجد طريق صحيح إلى رواية لراوي قال إذن الطريق صحيح إلى كل رواياتي، هي اللي سماها رسالة تصحيح الإسناد، معتمد على الفكرة والحال وبقي 20 سنة يتتبع ويؤلف وتلقي بالتبجيل من علماء عصره ومحدثي عصره أيام الشيخ المجلسي وغيره رضوان الله عليهم جميعا. وكل واحد منهم جلسوا في مجلس 4 من العالم، كل واحد كتب جزء من العبارة للتبرك يعني في تقرير الكتاب. المهم عمدته هذه الفكرة، مع أنه تحديث المحدث مش دائما من كتابه. إسا أنا قد أحكي من كتبي وقد أحكي شيء سمعته من أستاذي ولم أدونه في كتبي. فوجود روايات يرويها غير النوفل عن السكوني لا يعني بالضرورة أن هذه الروايات هي من كتبه، لنجعل ذاك الطريق طريقا إلى كتابه. فهذا لازم أعام، قد يكون وقد لا يكون جيد. لذلك أقول مؤيد. طبعا بد معززات قد يصبح دليل، كما لو وجدنا مثلا روايات متشعبة متكثرة كلها بطريق واحد ولا يمر عبر النوفل السكوني، بحيث نستبعد أن تكون من تحديث من غير الكتب، لكن هذا بده تتبع خاص ولسنا بصدده. هذا استدراك كان لا بأس به. جيد، نرجع. كنا بصدد الاستشكال فيما أفاده السيد القائي رضوان الله تعالى عليه، وانتهينا في درس الأمس إلى أنه لم تثبت قاعدة خاصة باسم قاعدة العدل والإنصاف، وأظن صار واضح شو المقصود بعد ما بينت بالأمس أنه مش المقصود العدل بمعنى الحكم بالعدل، المقصود معنى أخص، وهو أن يكون شيء إما بتمامه لزيد أو بتمامه لعمر فننصفه بين زيد وعمر، فنعلم بموافقة قطعية جزئية ونعلم بمخالفة قطعية جزئية كمان. يعني أنا إما زيد أعطيته نص الدينار هو ما بيستحق، وإما أعطيته نص الدينار هو بيستحق كل الدينار، ونظير الكلام نقوله في عمر. أصلا كيف سموها بعد العدل والإنصاف؟ العادل هو إيصال صاحب الحق إلى حقه، إذا هو لهذا فإنه كل الدينار، وإذا لهذا فإنه كل الدينار. هذه لا يمد الذيب ولا يفنى الغنم، مش قاعدة العدل والإنصاف. شوية من هم شوية من هم. جيد. طيب أقول بعد أن اطرح المعنى وناقشنا القاعدة كبرويا، لو سلمناها كبرويا وقبلنا مع السيد الخوي وهو رضوان الله عليه شرح لنا شو المقصود من قاعدة العدل والإنصاف في الجزء 47 من موسوعته، أي الجزء الأول من مصباح الأصول صفحة 67 في الموافقة القطعية الإجمالية، وقال بصراحة بأنه نخسر نصف الدينار ليكون مقدمة علمية لوصول النصف الآخر إلى صاحبه قطعا. أنت أعطيت النص لهذا والنص لهذا، إذا هذا صاحب الدينار فتكون قد خسرته نصفه لتقطع بوصول النصف الآخر إليه، والعكس بالعكس، فبتكون مقدمة علمية لوصول جزء من الدينار إلى مستحقيه. طيب ليش نص بنص؟ المقدمة العلمية بتتحقق بالثلثين بثلث بحسب النسب الاحتمالية، بس هذا تكرار بصير الإشكال ذكرناه سابقا. لكن نسأل السيد الخوري هذا الإشكال الثالث، كيف ينطبق هذا الكلام على محل كلامنا؟ أنت استدليت هنا وتبعك على ذلك تلميذك السيد صاحب المنطقة بقاعدة العدل والإنصاف، دلونا أجركم الله كيف تنطبق هذه القاعدة بهذا البيان على محل الكلام. في محل الكلام البقرة معروفة لمين؟ والجرة أيضا معروفة لمن؟ ما في تردد. وإذا واحد أتلف مال الغير معروف من هو المتلف ومعروف من هو المتلف له. إذا صح بالبقرة صارع إلى الجرة وكسرها. والعكس بالعكس. ومعروف الخسارة على مين وقع، يعني من كيف مين خرج، ما هو منهم. إذا قتلنا البقرة أو ذبحناها وفي خسارة، معروف من كيس مين أولا وبالذات يخرج، هو خسر بقرته وذاك خسر جرد. الكلام ما فيهم شيء اسمه مقدمة علمية كما لا يخفى. الكلام في أنه هل له حق، ما دام الحكم الشرعي اللي يعمل هيك، مش هو الشخص بادر للإتلاف، في أن يشاركه صاحبه في الخسارة فيتشاركانها بنسبة من النسب أو بالتساوي كما قالوا، أم ليس له حق في ذلك. هو لا يوجد شيء اسمه مقدمة علمية يا إخوان، قطعا واضح الخسارة أولا على من؟ الكلام في استقرارها، يعني اللي انكسرت جرته خسر جرته، هذا بدون إيش خسر جرته. إجا الحاكم الشرعي شاف بقرة ثمنها 1000 وجرة ثمنها 10، قال كل لحظة ممكن تختنق، قصر الجرة إما هو أو بسيافه. ها؟ حسبة. حينئذ أول ما راحت الجرة راحت من ماله للإنسان هذا، إما بده يتشارك معه الخسارة الثانية أو ما بده يتشارك معه الخسارة، هذا البحث الحقيقي. وكأن السيد الخوئي في تقديري يا إخوان متنبه لها الإشكال، هيك أنا بيطلع معي بالتأمل في كلامه. كيف سيد الخوئي في بعض المواطن من فقهه لما استدل على قاعة العدل والإنصاف استدل بالدرهم بدينار الودعي اللي عبر عنه هو بدرهم الودعي، ها؟ هنا استدل بالارتكاز والصيغة العقلائية مؤيدا برواية الودعي. السليج جعله مؤيد في احتمال لضعف السند، وهذا الاحتمال مدفوع يا اخوان، لأن السيد الخوئي قبل ما يؤمن بالاسانيد ويبحث اسانيد كان يؤمن بعمل المشهور ويمشي، وعندما بات يؤمن بالعمل بالاسانيد ومصباح الاصول يمثل تلك الحقبة في بداياتها، كان يؤمن بوثاقة كل رجال كامل الزيارات وتفسير القمي، فالرواية عنده مصححة على أقل تقدير، ها؟ موثقة يعني معتبرة. فحينئذ التأييد الظاهر أنه لجهة مضمونية لأنه لا ينطبق على محل كلامنا بالدقة، فجعل الارتكاز العقلائي في محل كلامنا نظير العدل والإنصاف الذي يستفاد من الرواية، ولا بعيد سيد الخوئي يوقع من تطبيق المتهافت، لأن هون مش مقدمة علمية مثل قصة الدينار نصف الدينار. فيكون مقصوده أنه مقتضى العدل والإنصاف أننا نقسم الخسارة نصفين، إذا هذا مقصوده فقد عجبنا عليه بالأمس. لو سلمنا أن مقتضى العدل والإنصاف هو تقسيم الخسارة وهو كذلك، أنا أقبل التقسيم، لابد أن يكون بالنسب. أنت جنابك خلصت 1000 دينار ثمن البقرة وهو انكسرت جرته اللي، فكان دائر الأمر بين تلف 1000 دينار وتلف 10 دنانير، مقتضى العدل والإنصاف نلحظ النسب، فبيطلع 9 دنانير على كل دينار واحد على صاحب الجر من جرته، ويؤيد هذا انها كسرت لصالح. هذا عقلائي، اما تقول لي بالتساوي جيد. هذا تمام الكلام في هذه المناقشة. نحن شيدنا الذي نراه. بقيت بقية هنا لا بأس بالتعرض لها ما دام أطلنا أطلنا. بقيت بقية مش من قاعدة لضرة من هذا قاعدة لضرة بعد تبقى لا معي وأنت ليه. وهو ما أفاده صاحب المنطقة هنا في نفس هذا الفرح. الدوران بسبب طبيعي بين ضررين لمالكين أفاد ما خلاصته بأن المال بأن المالين إما متساويان أو غير متساويين. يعني جرة وعصفور ثمنهما واحد. عصفور ثمنه عشر والجرة عشر. نسأل يا عصفور راس البير زي. وإما يتفاوتان بقرة وجرة كما كنا نمثل. قال هنا واضح أنه إن حكمين شرعيين. لا أنا بجزلي اكسر الجرة لخلص ابتداء، ولا هو بجزله يذبح لي بقرتي ليخلص أو عصفور. قال واضح. لكن لا يجوز لي التصرف في مال الغير. هذا عدم الجواز ضار علي، وعدم الجواز بالنسبة له ضار علي. لما كان عدم الجواز ضرريا بات يجوز، يرتفع عدم الجواز. لا يجوز لي التصرف في مالك بالإتلاف أو التعييب. هذا قاعدة عامة، سواء دخل رأس العصفور في الجرة أو ما دخل. عندما دخل هذا الحكم موجود. بعد المال مالك وبعد المال مالي. إذا أنا بدي أكسر جرطة لا يجوز لي تصرف في مال غيري. في هالحالة بالخصوص ضرري علي، حرمة لا ضرري علي، ها ترتفع الحرمة. وبالنسبة لك نفس الكلام هو الكلام. إذا ارتفعت الحرمة حينئذ يجوز لي أن أتلف مالك لحصل مالي، وإنت بجوز لك تتلف مالي لتحصل مالك. خلي تنزل على حلبة ونبلش صراع. ها؟ بالمعارفة اللي بيتلفوا اثنين. جيد. فإذا بادر بيقول المتلف بل بيضمن مال الآخر، مال من أتلفه. ليش؟ لأنه لا ضرر، رفعت الحرمة بس ما رفعت الضمان. فإن رفع الضمان خلاف الامتناع على الطرف المقابل وضرر عليه، فالضمان لا يرتفع قطعا خلاف المنة. والمنة مش بس على جنابك يا صاحب الأسطورة، منة على النوع كما أنت مصداق لها هو مصداق له. طيب حينئذ يوجد ضمان وبدك تضمن كل المبلغ لأن أنت أتلفت مال غيرك. جيد. إذا كان الأمر كذلك بيقول السيد صاحب المنطقة ما في عاقل بيعملها، ها عادة يعني إنه ليحصل عشرة بيعمل عمل يخسر عشرة. شو يطلق خسرة؟ عادة الإنسان بهكذا حالة بده يتلكأ. بيقولوا نعلم من جهة ثانية إنه شريعتنا ما معقولة تخلي هذا الأمر هكذا يعني معلق. فيما لو ذاك قال لك أنا ما بكسر ضمنوني عشرة وهو اللي رح حصله بيسوى عشرة، والثاني قال نفس الكلام، فقال قطعا هذا الأمر صار من المشكلات المناسب فيها كذا أمر، المناسب فيها كذا أمر إنه نروح لباب الحاكم الشرعي. شو بدنا نسوي؟ كل شيء صعب علينا من دكوا براس الحاكم الشرعي. بقول الحاكم الشرعي ذاك الوقت قد يرجع حيث عبده إلى تعيينه في تعيينه للقرعة. مثل ما لوضعك قال ما برضى شرطة تنكسر، وضعك قال ما برضى عصفوري ينكسر رقبته، شو بنسوي لكم؟ ها؟ حينئذ يلتجئ إلى القرعة، يلتجأ في التعيين إلى القرعة قبل الحاكم الشرعي أو إلى الحاكم الشرعي، وقد يتولى الحاكم ذلك بنفسه، جعل الحاكم مقابل القرعة نص عبارة. وأما من يقوم بذلك فذلك قد يرجع في تعيينه إلى القرعة أو الحاكم الشرعي، وقد يتولى الحاكم ذلك بنفسه حسبة إذا رجعنا إليه. وإذا ما رجعنا وشافنا بدنا نسوي مشكلة من حقه يدق الحاكم الشرعي من إذن درءا للفساد. هذا إذا متفقين في القيمة، انتبهوا يا أخوان. وأما إذا كانا مختلفين، بقرة وجرة، فلا معنى لأن يحمل صاحب القدر نصف قيمة الثور أو البقرة لو فرض قتله، إذ نصف قيمته يزيد على قيمة قدره بأضعاف. بل يقال إن الضرر الوارد على كل حال وعلى التقديرين بمجرد وضع الثور رأسه بالقدر هو ما يكون قيمة القدر وهو 10، وأزيد منه لم يرد أو لم يرد فعلا، فيوزع ذلك بينهما مستويا. طبعا السوية هون وبالفرع السابق رفعت العدل والإنصاف. هذا الكلام يا إخوان كما ترون يعني ما بينطبق على الموازين بالمعنى الدقيق للكلمة. صحيح أنا يحرم علي أن أتصرف في مال الغير، وصحيح إذا صار ضرر علي لا يعود حراما، وإذا أتلفت مال الغير فأنا له ضامن. هذا المعنى، هذا المعنى يا إخوان إنما يكون فيما لو كان رفع الضرر ينحصر بتقييد الحكم الشرعي بحرمة التصرف، مع أن رفع الضرر لا يتحدد بي أن ترتفع الحرمة علي. بعبارة أخرى، حتى تكون لا ضرر حاكمة بده يكون ينحصر رفع الضرر بأن يحكم حرمة التصرف بمال الغير، وحتى يحكمه لا بد وأن يكون طريق المنحصر، مع أنه في هذه الموارد ونظائرها الطريق لا ينحصر بهذا، إما بالتوافق كما قلنا في بداية البحث محاولة التراضي، وإلا فقد بات تنازعا فيرجع فيه للحاكم الشرعي، فحرم تصرف الشخص بنفسه لا دليل على أنها محكومة بحكم في المقام، إلا إذا انحصر كنا في مكان وتشحينا وطريق غير قصة إن واحد يتصدى ما فيه وحاكم شرعي ما فيه. انتبهتوا يا إخوان؟ إذا انحصر يكون حاكما، لكن إذا لم ينحصر لا يكون حاكما. وواضح من قوله بعد ذلك بأننا نرجع إلى الحاكم إنه مش منحصر، فرضوا للمسألة مش على الانحصار. إذن فلا معنى لما قاله بعد ذلك من أن الرجوع إلى الحاكم الشرعي يكون في طول عدم تصدي أي واحد منهما، بل من البداية إذا لم نتوافق وتشحينا يكون الرجوع إلى الحاكم الشرعي. هذا أولا. ثانيا، ما دام الموقع والفرض فرض التشاح لا أنا قربت لا أنت قربت، لا أنا برضى تتلف لي مالي لا أنت بترضى تتلف لك مالك. ها هو فرض التلاشم والتشاح. لا معنى لجعل القرعة في عرض الحاكم الشرعي، لو اتفقنا على القرعة فهو من موارد التراضي فيما بيننا. فرق بين انه الحاكم الشرعي يشغل القرعة وبين اني انا وياك نشغل القرعة، انا وياك نشغل القرعة ما اتفقنا على طريق للحل، أليس كذلك؟ اتفقت انا وياك اننا نعمل قرعة واللي بيطلع ورقته بيتكسر، اذا طلعت ورقة الجرة انكسرت، اذا طلعت او العكس مو مهم، لانه جعل القرعة في عرض الحاكم الشرعي يعني بده يتولوها الشخصان، يعني توافق على شيء. إذا تراضيا قرعة بدون قرعة، كيفما تراضيا فليكن. جيد، إذا انتهينا إلى الحاكم الشرعي في فرع التنازع، لا معنى للقول بأن الحاكم الشرعي يختار. مين قال الحاكم الشرعي له الولاية المطلقة؟ كما قلنا سابقا الطريق العقلائي في مثل هذا حيث لا يوجد مرجح، لا كمي ولا كيفي، ها هو القرعة، وهي أمر عقلائي بارز حيث لا يكون هناك امتياز من أي جهة من الجهات لأحدهما على الآخر. أما ما قاله بعد ذلك في المختلفين من أنه لا معنى لأن يحمل صاحب القدر نصف قيمة الثور، طبعا قلت عنه اللي صار ما بدي ناقش، أنا ناقشت والنقاش والنقاش مش تساوي، لابد أن يتفاوت بحسب الاحتمالات والمحتملات. جيد، أما إذا كانا مختلفين فلا معنى لأن يحمل صاحب القدر نصف قيمة الثور. ليش لا معنى؟ إذا صاحب القدر جنابه قام وبادر وكسر رقبة الثور حتى يخلص جرته، قال لك أنا ما بتهمني قيمتها المالية، أنا وارثها من أجداد الطاهرين، ها ليش ما؟ ليش لا معنى تؤمنوا بي؟ ألم يحتدي على مال الآخر؟ ألم يقتل ثور الآخر؟ يبقى لا معنى تؤمنوا. وهذا أنه يوجد معنى. شو قصدك يا سيدنا لا معنى لتضمينه؟ إذا أتلف لا معنى لتضمينه، أو إذا أتلف الحاكم الشرعي لا معنى لتضمينه، حيث لا معنى لتضمينه لا معنى لجواز إتلافه. كيف يجوز له الإتلاف؟ ما قلت أنت لا ضرر، تقول من الطرفين يجوز له يتلف. وإذا كان الحاكم هو المتلف، من قال بأن الحاكم يجوز له أن يتلف الأغلى ثمنا في مقابل الأقل ثمنا؟ إلا إذا ضمن من يتلف لصالحه لذاك ثمن الغالي. ثم الأغرب من هذي كلهم كيف خرج المسألة؟ قال هون هو أول ما دخل فور راسه في الجرة نزلت القيمة، واللي بينزل هو قيمة مقدار قيمة الجرة، لأن هي الخيار الأسهل، يعني 10 مش 100، فبيضمنوا 2 قبل الكسر، لأن واضح ما رح نقدر نحن نحصل إلا 90 أو 100 من 110، لأن البقرة 100 والجرة 10، 5 على هذا و5 على هذا. مسكين هذا خسرته جرته ما بقى عوض عليه إلا 5، وهذاك حصل 100 بيدفع منه 5 بيبقى له 95، مع إنه كان ممكن يخسر كثير لو من الخريب شوية ومختنق بالثور. طيب السؤال اللي بدي أسأله للسيد الروحاني، ليش الكلام نفسه ما قلت في المتساويين؟ إنه أول ما أدخل العصفور رأسه في الجرة متساويين في القيمة، نزلت القيمة من الأول، هيك بدنا نحكي نفس الكلام هو الكلام. إذن هذا الكلام لا ينطبق بالحصر الظاهر والدقة على الموازين الصحيح، يعني كذا مورد إن توافقنا فبها، وما اتفقنا عليه الناس مسلطون على أموالهم، وإن لم نتفق فالحاكم الشرعي، وإذا ما موجود حاكم شرعي ولاية حلول المؤمنين هم يفصلون من المؤمنين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.